بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الموفق بن قدامة رحمه الله في كتاب عمدة الفقه: ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر إلى شهر.
نعم، يقول المصنف رحمه الله تعالى أثناء كلامه على الصلاة على الميت، يقول: من فاتته الصلاة عليه صلى على القبر إلى شهر. من فاتته الصلاة على الميت فإنه يصلي عليه عند قبره إلى شهر، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعد شهر، صلى على قبر بعد شهر. ومن أهل العلم من يرى أنه يصلي عليه ولو كان أكثر من شهر بعد مضي موت هذا الشخص. قالوا لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى شهر، يعني من على المتوفى الذي كانت وفاته قبل شهر، ليس فيه دليل على المنع من الصلاة فيما لو كان الوقت أكثر من ذلك. قالوا أن هذا وقع يعني اتفاقا، إن هذا وقع اتفاقا ليس مقصودا، وما وقع اتفاقا فلا يصلح دليل اتفاقا. هو صلى بعد شهر، لكن هل في دليل يمنع لو صلى يعني بعد أكثر من شهر، أو كانت هذه الحالة بعد مضي أكثر من شهر؟ لكن العلماء مجمعون على أن الصلاة على القبر إنما تكون على من كانت وفاته ليست في مدة طويلة، ليس في مدة طويلة، لكن من كان في شهر أو شهران أو نحو ذلك، فيرون يعني بعض أهل العلم أنه يجوز لمن لم يصلي عليه قبل دفنه، فإنه يصلي عليه على قبره. وبعضهم يستدل على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد في آخر حياته بعد 8 سنين من دفنهم. قالوا لأن الصلاة على الميت هي شفاعة له، شفاعة له. لكن هل الصلاة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على شهداء أحد بعد 8 سنين أو 9 من دفنهم، هل هي الصلاة صلاة على الموتى المعهودة المعروفة؟ قالوا ليس كذلك، وإنما صلى من أجل أن يودعهم أو من أجل أن يدعو لهم، لا أنها الصلاة التي تكون على الموتى، لأن الصلاة التي تكون على الموتى هو قبل دفنهم، قبل دفنهم، لا سيما أن هؤلاء شهداء. فكون النبي صلى الله عليه وسلم ينقطع هذه المدة الطويلة بدون أن يصلي عليهم ثم يصلي عليهم بعد ذلك بعد مضي عدة سنين، فالمقصود أنه أراد أن يودعهم وأن يدعو لهم. نعم.
وإن كان الميت غائبا عن البلد صلى عليه بالنية.
أي نعم، إن كان الميت غائبا عن البلد صلي عليه بالنية، وذلك بأن تصلى صلاة الجنازة وينوى أنها عن هذا الميت الغائب، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وصف بالناس صلى الله عليه وسلم في المصلى وصلى عليه فكبر أربعا. فقال هذا الدليل على أن الصلاة على الميت الغائب تجوز. ولكن أهل العلم يختلفون في الغائب الذي صلي عليه، غائب عن أهل بلد لكن صلي عليه في المكان الذي توفي فيه، فهل يصلى عليه أو لا يصلى عليه؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم رحمه الله تعالى. الصلاة نعم، والصلاة تصح في المسجد صلاة الميت، وتصح في غير المسجد، تصح في الصحراء، وتصح في إذا كان مكان خصص للصلاة على موتى، فإن كل ذلك جائز. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى على سهل بن بيضاء في مسجده صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال المصنف رحمه الله: ومن تعذر غسله لعدم الماء أو الخوف عليه من التقطع كالمجذور والمحترق أو لكون المرأة بين رجال أو الرجل بين نساء فإنه ييمم.
نعم، إذا تعذر، يقول المصنف من تعذر غسله، يعني الميت إذا تعذر غسله لعدم الماء، يعني ما وجدوا ماء يغسلون به الميت، أو للخوف عليه من أن يتقطع جسده كالمجذور، مثل بالمجذور المصاب بمرض الجدري الذي يسبب تمزق للجسم، أو المحترق، أو تكون المرأة بين رجال أو الرجل بين نساء، فإن المرأة بين الرجال إذا لم يكن أحدهم محرم منها، أو الرجل بين النساء إذا لم يكن أحد من النساء محرم له، فإنه لا يغسل، فإنه لا يغسل، وإنما كما قال المصنف ييمم. فيقوم من يتولى تجهيز الميت بضرب الأرض بيديه ثم يمسح بهما على وجه الميت وظاهر كفيه، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يموت مع النساء والمرأة تموت مع الرجال وليس لواحد منهما محرم، قال ييمما ويغسلا، ييمما ولا يغسلا. فهذا دليل، وإن كان الحديث ضعيف فهناك من يستدل به على أن من لا يتمكن من غسله فإنه ينتقل إلى البدل عن الماء الذي هو التيمم. وبعض أهل العلم يذهب إلى أنه لا يجب أن ييمم، لذا تعذر غسله فإنه لا يجب أن ييمم، لأن غسل الميت هو ليس لتطهيره من نجاسة، وإنما هو لتطهير بدنه وغسل البدن، لا أن المقصود به من أجل الطهارة. غسل الميت للتنظيف وليس لرفع حدث، وإن يممه احتياطا خروجا من الخلاف يكون وجهه حسن. نعم.
قال مصنف رحمه الله: إلا أن لكل من الزوجين غسل صاحبه.
نعم، يعني للزوج أن يغسل زوجته وللزوجة أن تغسل زوجها، لما ثبت عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها أنها غسلت زوجها أبا بكر رضي الله عنه لما توفي بوصية منه، ولما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما ذكرت قصة غسل النبي صلى الله عليه وسلم وأن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا يغسلونه بثيابه أو يجردونه من ثيابه كما يجرد الموتى فاختلفوا في ذلك، فألقى الله عليهم السنة حتى غطوا في النوم، فنادى منادي في الحجرة لا يعرفونه فقال: غسلوا النبي صلى الله عليه وسلم في ثيابه. تقول عائشة: ولو استقبلت من الأمر ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. وأيضا ثبت عن علي رضي الله عنه أن غسل زوجته فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيكون كما قال المصنف لكل من الزوجين غسل صاحبه.
وكذلك أم الولد مع سيدها.
وكذلك أم الولد مع سيدها، أم الولد هي الأم المملوكة التي جمعها سيدها فولدت منه، فلها أن تغسله إذا مات قبلها، وله أن يغسلها إذا ماتت قبله، لأنه في معنى الزوجة في جواز النظر واللمس، فكذلك في الغسل. نعم.
قال المصنف رحمه الله: والشهيد إذا مات في المعركة لم يغسل ولم يصل عليه.
نعم، الشهيد إذا مات في المعركة لم يغسل، يعني شهيد المعركة، في قول عامة أهل العلم الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بدفنهم، أي شهداء أحد، في دمائهم، ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم، فلذلك قال المصنف ولم يصلى عليه، يعني على شهيد المعركة، لأن الحكمة من الصلاة هي الشفاعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا يشهدون أن لا إله إلا الله لا يشركون به شيئا إلا شفعهم الله فيه. والشهيد كفر عنه كل شيء كما جاء في الحديث إلا الدين، لأن الدين لا يسقط بالشهادة بل يبقى يبقى في ذمة الميت في تركته إن خلف مالا، وإن لم يخلف مالا وكان بنيته أن يقضي هذا المال فإن الله سبحانه وتعالى يعفو عنه ذلك. فالمصنف يقول بأن شهيد المعركة لا يغسل ولا يصلى عليه، ومن أهل العلم من قال أنه لو صلى عليه على الشهيد فحسن، لأن الصلاة عليه شفاعة له، وقد جاءت نصوص كثيرة تدل على مشروعية الصلاة على الشهيد، بأن دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الأعرابي الذي استشهد في غزوة خيبر، وكذلك صلاته على شهداء أحد بعد 8 سنين. وإن كان هناك من يذكر من أهل العلم أن صلاته ليست يعني على شهداء أحد ليست المقصودة بالصلاة على الموتى، لأن الصلاة على الموتى تكون قبل دفنهم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان حاضرا وما صلى عليهم، فتكون صلاته بعد ذلك هي توديع لهم ودعاء لهم. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وينحى عنه الحديد والجلود.
أي نعم، شهيد المعركة يعني ينحى عنه، الشهيد الذي قتل في المعركة يعني يبعد عنه الحديد والجلود التي كان يلبسها لحمل السلاح، لأنها ليست من الثياب، ليست من الثياب. ولذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد بالشهداء أن ينزع عنهم الحديد والجلود، وقال: ادفنوهم بدمائهم وثيابهم. فيدفن الشهيد بثيابه التي قتل فيها، لأنه يبعث يوم القيامة على ما مات عليه، يبعث يوم القيامة على ما مات عليه من القتل، ولذلك يبعث يوم القيامة والجرح يثعب دما كما جاء في الحديث: اللون لون الدم والريح ريح المسك. فيبقى على الحال التي استشهد عليها. نعم.
ثم يزمل في ثيابه.
ثم يزمل أي يكفن في ثيابه، أي يدفن الشهيد في ثيابه التي قتل فيها، لأنه يبعث يوم القيامة على ما مات عليه، وهذا باتفاق أهل العلم. نعم.
وإن كفن بغيرها فلا بأس.
نعم، يقول: إن كفن بغيرها فلا بأس، يعني يجوز ذلك، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن حمزة رضي الله عنه في ثوب جاءت به أخته صفية رضي الله عنها. وهذا الحكم الذي ذكره المصنف هو خاص بشهيد المعركة، أما الشهداء الآخرون الذين تحصل شهادتهم بما جاءت الأحاديث أو دلت الأحاديث على أنه من جملة الشهداء، كمن يموت بمرض الطاعون أو الحريق أو الغرق، أو الذي يموت فجع البطن، أو المرأة تموت في نفاسها، أو كالذي يموت بالهدم ونحوهم مما وردت الأحاديث أنهم شهداء، وقد يلحق بهم من يموت في حوادث السيارات، فيرجى أن يكونوا شهداء لأنهم يشبهون الذي يموتون بالهدم. لكن هؤلاء جميعهم يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم.
قال المصنف رحمه الله: والمحرم يغسل بماء وسدر.
نعم، والمحرم يعني إذا مات وهو محرم، الشخص إذا مات وهو محرم فإنه يغسل بماء وسدر كغيره من الموتى. نعم.
ولا يلبس مخيطا.
ولا يلبس مخيطا أي لا يكفن في لباس فصل على قدر عضو، والأفضل يكفن في ثياب إحرامه الإزار والرداء، لأنه مات محرم، والمحرم ممنوع من لبس المخيط. نعم.
ولا يقرب طيبا.
ولا يقرب طيبا، الميت يعني يغسل بالماء والسدر وكذلك يطيب بالكافور، إلا إذا كان محرما، إذا كان محرما فإنه لا يطيب، لأن المحرم ممنوع من استعمال الطيب. ولذلك الذي وقصته راحلته أمر وهو حاج أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسله بماء وسدر وأن لا يمسوه بطيب، فالمنع من الطيب في هذه الحالة من أجل الإحرام، من أجل الإحرام. ولذلك قال المصنف أيضا
ولا يغطى رأسه،
ولا يغطى رأسه، لأن المحرم ممنوع على إحرامه، المحرم الذكر، من تغطية الرأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الذي وقصته راحلته وهو محرم بعرفة: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوه، فإن الله يبعث يوم القيامة ملبيا. نعم.
ولا يقطع شعره ولا ظفره.
اي نعم، يعني لا يقطع شعره، لا يحلق او يقص او ينتف شيء من شعر راسه او شعر سائر جسده، لانه محرم ممنوع من ذلك. تقدم معنا ان الميت اذا احتاج الى اخذ شيء من شعره او ظفره او ما يحتاج الى اخذه انه يؤخذ، لكن بالنسبة للميت اذا كان محرما فانه يتجنب هذا الامر بسبب الاحرام. ولذلك قال ولا يقطع ظفره، يعني لا يقص أيضا، لأن هذا من المحظورات التي يتجنبها المحرم، ولأنه ما زال باقي على إحرامه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال المصنف رحمه الله: ويستحب دفن الميت في لحد.
نعم، باب دفن الميت. دفن الميت فرض كفاية بالإجماع، بإجماع أهل العلم. نتقدم ذكرنا أن غسل الميت وحمله ودفنه وغسله كل ذلك من فروض الكفايات. فإذا مات الإنسان فإنه يدفن في البلد الذي مات فيه، إلا أن يوصي في مكان آخر وأمكن إيصال ذلك، فإنه يعني توفى وصيته إذا كان ليس في ذلك مشقة على الناس، وإن لم يفعلوا فإنه لا يلزم ذلك، لا يلزم ذلك. لكن قد يرد المسلم إذا مات في بلاد الكفار، المسلم إذا مات في بلاد الكفار فإنه ينقل إلى بلاد المسلمين إذا أمكن ذلك ولم تكن فيه مشقة، فإن لم يتيسر ذلك فإنه يدفن في مقابر خاصة بالمسلمين، فإن لم يتيسر ذلك فإنه يدفن في الصحراء، يدفن في الصحراء. فإن تعذر ذلك فهذه حال ضرورة فيدفن ولو مع مقابر المسلمين. أما الكافر إذا مات في بلاد المسلمين فلا يدفن في بلاد المسلمين، بل ينقل إلى البلاد التي هو منها أو إلى بلاد غير أهل الإسلام. فإن تعذر ذلك فإنه يدفن في مقابر خاصة بهم، خاصة بالكفار، فإن لم يوجد ذلك فيدفن في الصحراء، ولا يجوز دفنه مع مقابر المسلمين، لا يجوز أن يدفن في مقابر المسلمين. وهذا فيه إجماع عملي من المسلمين على مر العصور أن إفراد مقابر المسلمين عن مقابر الكفار، وعدم دفن مسلم مع مشرك. نعم. قال: ويستحب دفن الميت في لحد. اللحد هو أن يشق في جانب القبر شق فيوضع فيه الميت، فيه لحد وفي الشق. الشق تحفر الأرض نفسها ويكون بداخلها أسفل شق، أما اللحد فيكون في جانب، بعد ما ينتهى من حفر القبر يوضع جانب، هذا يسمى لحد، يوضع فيه الميت. فاللحد أفضل من الشق، واللحد هو المعروف الآن، شق يشق في وسط القبر حفرة ويوضع فيها اللبن ويرص رصا، واللحد أفضل من القبر لأن فيه حفظ الميت أكثر، لأنه بنهاية حفر القبر يشق لحد بجانبه، وهذا اللحد هو الذي يوضع فيه الميت، ثم بعد ذلك ينصب عليه اللبن ويغطى، ثم بعد ذلك يدفن هذا القبر. وهكذا فعل الصحابة برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذا قال المصنف: ويستحب دفن الميت في لحد، هذا هو المستحب. نعم. والشق يجوز إذا خصوصا إذا كانت الأرض لا تتحمل اللحد، في بعض الأراضي تكون رملية أو ذات ماء ما تتحمل اللحد فيجوز أن تشق. نعم.
وينصب اللبن عليه نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، وينصب عليه اللبن نصبا، وذلك بوضع اللبن منصوبا على المنفتح من اللحد حتى يسد جميع اللحد، ثم ذلك يهال التراب على القبر. يقول كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة فعلوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، يعني وضعه في لحد. أي نعم. وطبعا يحرم رفع القبر أكثر من شبر، لا يرفع أكثر من شبر ببناء أو غيره، كما أيضا يحرم وضع قطعة رخام عند رأس الميت أو رجليه كما يفعله بعض الناس اليوم، وبعضهم يكتب عليه اسم الميت، وكل هذا من المحدثات المنهي عنها. كما يحرم بناء الغرف أو القبب على القبور أو بينها، ويحرم كذلك اتخاذ القبور مساجد بالصلاة عندها أو ببناء المساجد عليها أو الذبح أو تقديم النذور عندها، كل ذلك من الأمور المحرمة والتي تكون وسيلة من وسائل الشرك، بل قد توقع الناس في الشرك الأكبر. وقد وردت الأحاديث الكثيرة الصحيحة الصريحة في التحذير من ذلك. نعم.
ولا يدخل القبر آجرا.
نعم، لا يدخل في القبر آجرا، وهو الطين المطبوخ، الطين المطبوخ، الطين يعني لا يوضع في داخل القبر. نعم.
ولا خشبا ولا شيئا مسته النار.
ولا يدخل في القبر خشبا، يعني فلا يدفن الميت في تابوت، لا يدفن الميت في تابوت إلا إذا اضطر إلى ذلك، كأن تكون الأرض ماء أو رخوة أو لا يتمكن من دفنه إلا على هذا النحو، إلا على هذا النحو، ففي هذه الحالة تكون حالة ضرورة. أما الأصل أنه لا يدخل في القبر لا خشب ولا شيء، إنما الميت نفسه هو الذي يوضع في القبر. قال ولا يدخل شيئا مسته النار، لا يدخل في القبر أيضا شيء مسته النار، فهذه الأمور كلها مكروهة، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة، وإنما الذي نقل عنهم نصب اللبن على اللحد في أسفل القبر ثم دفن بالتراب. ولهذا يكره أن يدفن المسلم في صندوق خشبي، إن فعل هذا إن كان تشبها بالكافرين فهذا محرم، وإن كان ليس تشبها بالكافرين ولكن ضرورة تقتضي ذلك بأن الأرض رخوة أو ذات ماء أو يتعذر وضع الإنسان عليها بدون أن يكون عليه شيء يعني يمنع من وصول الماء أو نحو ذلك إليه، ففي هذه الحالة يعتبر أو في هذه الحاجة يعتبر هذا من الأمور الجائزة للحاجة أو للضرورة. والقبر يكون مسنما كما يجعل كالسنام، بحيث يكون وسطه بارزا على أطرافه، يعني ليس مسطحا، ليس مسطحا. وهذه صفة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا فعل الصحابة رضي الله عنهم. نعم.
قال المصنف رحمه الله ويستحب تعزية أهل الميت.
نعم، قال المصنف تستحب تعزية الميت. التعزية هي التقوية، يعني بمعنى تقوية المصاب على تحمل المصيبة، وذلك بأن تورد له الأدلة والنصوص الشرعية في فضيلة الصبر مما يجعل المسلم يحتسب وينسى المصيبة. فلذلك المصنف يستحب تعزية الميت، الصبر يعني والتسلية عن كل ما يفقده الإنسان، وتعزية أقارب الميت يعني أن يؤمروا بالصبر على هذه المصيبة، فهذا مستحب بلا نزاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله عز وجل من حلل الكرامة يوم القيامة. وأحسن لفظ في التعزية هو ما اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والبكاء عليه غير مكروه إذا لم يكن معه ندب ولا نياحة.
يعني أفضل لفظ جاء في التعزية تعزية النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه رسول إحدى بناته يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، تخبره بنته صلى الله عليه وسلم بأن ابنها يحتضر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل، مروها فلتصبر ولتحتسب. هذا من أحسن ما يعز ما يصبر به صاحب المصيبة. نعم.
والبكاء عليه غير مكروه إذا لم يكن معه ندب ولا نياحة.
نعم، ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن البكاء عليه أي على الميت غير مكروه إذا لم يكن معه ندب ولا نياحة. فالبكاء على الميت إذا لم يصحبه رفع صوت أو ندب أو نياحة فإنها جائزة، يعني هذا البكاء إذا كان بغير تكلف وإنما أتى طبيعة من طبيعة الإنسان، كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبر بأن ابنه إبراهيم يجود بنفسه فذرفت عيناه، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإن بفراقك يا إبراهيم لمحزون. فالنبي صلى الله عليه وسلم بكى ابنه وبكى على سعد بن عبادة حين وجده مغشيا عليه، وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه، أو يرحم، صلى الله عليه وسلم. لكن إن صاحب البكاء نياحة، النياحة يعني أن يقوم المبتلى ويندب بصوت ورنة، ذكر العلماء تشبه نوح الحمام، فإن هذا يشعر بأن هذا المصاب يعني متسخط من قضاء الله وقدره، هذا هو الذي يحرم. أو كان فيه ندب يعني تعداد لمحاسن الميت على سبيل التأسف، ويقول: وسيداه وكذا وكذا، بحرف الواء التي تعتبر حرف الندبة. فهذا هو الذي جاء النهي عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال: النائحة إن لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. وقد حكى بعض العلماء الإجماع على تحريم الندب والنياحة. فالبكاء على الميت إذا كان بدون تكلف وإنما هي طبيعة ورحمة منه كما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يكون يعني محرما ولا مكروها، فإن هذا من الرحمة. لكن جاء في الحديث إن الميت ليعذب ببكاء أهله، ومن هنا يتكلم أهل العلم كيف يعذب ببكاء أهله. والله عز وجل يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى، والذي قام بهذا البكاء يعني غير الميت، وكذلك يعني ظلم شخص لا يتعدى إلى أن يظلم غيره بسببه، والله عدل. فمن العلماء من قال أن له أحوال، يعني إذا هو قبل موته أوصاهم قال: إذا أنا مت فابكوا، أو من طبيعة هؤلاء البكاء والنياحة وهو يعلم ذلك ولم ينهاهم قبل موته، لم ينهاهم عن هذا الفعل الذي يغلب على الظن أنهم يفعلونه، أو أن المراد به الكافر، أن الكافر يعذب ببكاء أهله. وهناك تفسير ذكره بعض أهل العلم، قالوا إن العذاب المذكور هنا ليس هو العذاب العقوبة، وإنما هو ما يحصل من الملل ونحوه، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في المسافر: إن السفر قطعة من العذاب، يعني ليس هو عقوبة لكن طبيعة السفر تجعل الإنسان يعني يجد هذا الملل وهذا التعب. قال فكذلك الميت يعني إذا بكى عليه أهله وأخبر بذلك فإنه يمل ويحصل له شيء من هذا الأمر. وقد قال الشيخ ابن تيمين أن هذا أحسن تفسير لهذا الحديث، يعني ليس العذاب الذي هو عقوبة، خصوصا إذا كان لم يأمر بذلك ولم يعلم به، فيكون هذا من هذا الباب، يعني أنه يتأسف أو يصيبه شيء من الملل لحالهم، للحال التي هم عليها بسبب يعني ما أصابهم من مصيبة. نعم.
قال المصنف رحمه الله: ولا بأس بزيارة القبور للرجال.
أي نعم، يقول المصنف لا بأس بزيارة القبور للرجال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكر الموت. وزيارة الرجال للقبور مستحبة بإجماع أهل العلم، وإنما اختلف فيها بالنسبة للنساء، هل يجوز للنساء أن يزرن القبور؟ فهناك من استحب ذلك للنساء، وهناك من كره ذلك، وهناك من حرم ذلك، وهناك من رأى كراهة ذلك، وهناك من رأى أن هذا كبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب. وقد مال الشيخ ابن تيمين بل رجح وصحح أن الصحيح أنه كبيرة من كبائر الذنوب، يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله زائرات القبور، واللعن لا يكون إلا على كبيرة من كبائر الذنوب. قالوا: اللعن لا يكون إلا على كبيرة من كبائر الذنوب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وسبب النهي أنهم كانوا حديث عهد بجاهلية، ويعني زيارة القبور قد تكون سبب للشرك، فلما قوي إيمانهم وتمكن الإيمان من قلوبهم أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بزيارة القبور ليتذكروا أحوالها ولا يتذكروا الآخرة. لكن جاء في النساء النهي عن ذلك: لعن الله زائرات القبور. وهذا النهي أيضا يعني اقترن باللعن، واللعن لا يكون إلا على كبيرة من كبائر الذنوب. وقد ذكر العلماء أن المرأة ضعيفة بطبعها لا تتحمل مثل هذه الأشياء، وقد تكون في زيارتها للقبور يعني يحدث منها لطم الخدود أو شق الجيوب أو الجزع أو التسخط أو نحو ذلك. لكن هناك من أورد إيراد أنه جاء في رواية في الحديث: لعن الله زوارات القبور، زوارات القبور، فكيف يجمع بينه وبين الحديث زائرات القبور؟ العلماء قالوا: إن كان زوارات نسبة إلى زائر فلا إشكال، معنى واحد، لكن إن كان المقصود بها الكثرة، كثرة الزيارة دون قلتها، فهذه معارضة بالرواية الصحيحة زائرات القبور، وزائرات القبور يصدق عليها ولو مرة واحدة، فيكون لفظ زائرات القبور فيها زيادة علم على اللفظ اللي فيها زيارات القبور، زوارات القبور، وما فيه زيادة علم يقدم على ما ليس كذلك. فيتجنب النساء الزيارة لكي لا يقعن في هذا الأمر يعني الذي ورد فيه ما ورد. بعض العلماء يورد يقول أن عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أقول إن أتيت القبور؟ وقالوا: زارت قبر أخيها. فالعلماء ذكروا أن عائشة لم تقصد ذلك بالزيارة، وكذلك لو أتت المرأة بغير قصد فمرت بالمقابر فلها أن تدعو ولها أن تسلم عليهم، لكن أن تتعمد ذلك بزيارة فهذا هو الممنوع. وكذلك ما هو معلوم ومتقرر أنه ليس لأحد أو ليس لقول مهما كان قائله أن يعارض بقول النبي صلى الله عليه وسلم. فابن عباس رضي الله عنه كان يميل إلى أن الأفضل أو الواجب هو التمتع، وإذا اعترضوا عليه بقول أبي بكر وفعل أبي بكر وعمر قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر، ما عظيم منزلة أبي بكر وعمر. لكن إذا دار الكلام بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس لأحد أن يقارن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحد كائنا من كان، فليس أحد يجب اتباعه بعينه، ولا يجوز ترك شيء مما قاله على سبيل يعني عدم الاعتبار به إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الإمام مالك كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فمن يحتج بقول أحد كائنا من كان وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف هذا القول، فإنه لا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم بقول أحد كائنا من كان، بل مقتضى صحة الإيمان وحسن الاتباع تقتضي ذلك، أن لا تقارن أحدا برسول الله صلى الله عليه وسلم. بل إذا جاء الأمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فما أمام الإنسان إلا أن يسلم بهذا الأمر ويقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم على حسب دلالة ما دل عليه النص الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ويقول إذا مر بها أو زارها السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم، نسأل الله لنا ولكم العافية.
نعم، يعني يدعو بهذا الدعاء الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول إذا مر بها أو زارها سلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين، فيصفهم بهذه الصفة التي غلب على الظن أنهم ماتوا عليها، ويقول وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. لماذا يستثني هنا يقول إنا إن شاء الله بكم لاحقون؟ والموت متحقق ولا بد منه. ذكر العلماء أن المشيئة هنا متعلقة بالإيمان، يعني إنا إن شاء الله لاحقون بكم على الإيمان، والإيمان يجوز الاستثناء منه. أو إن شاء الله بكم لاحقون، لا شك في اللحاق بهم، لكن الوقت لا يدرى متى يكون. ثم الدعاء لهم بهذا الدعاء، اللهم لا تحرمنا أجرهم يعني ولا تفتنا بعدهم. والإنسان له أن يدعو ربه عز وجل أن يجنبه الفتنة، إلا أن الفتنة معرض لها الإنسان في كل وقت وفي كل حين. يقول واغفر لنا ولهم، يدعو الله بالمغفرة له ولهم، وقال نسأل الله لنا ولكم العافية، العافية لهم من عذاب القبر، والعافية له من الفتن التي معرض لها الإنسان. هذا الحديث أكثره أو هذا الدعاء أكثره ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إن دعا بغيره من الأدعية الحسنة فلا بأس بذلك. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وأي قربة فعلها وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه ذلك.
نعم، يقول المصنف أي قربة فعلها وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لكن المصنف يقول أي قربة فعلها وجعل ثوابها للميت نفعه ذلك، يعني من أهل العلم من يرى أنه لا يصل للميت شيء، لا يصل للميت شيء من الحي، لقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. يقول فسعي غيره غير سعيه، ولكن الآية ما تفيد هذا المعنى، ليس للإنسان إلا ما سعى، يعني لا يملك إلا ما سعى هو وفعل، لكن لو غيره أهدى إليه شيء من هذه الأعمال دليل ما يمنع من ذلك. ومن أهل العلم من عمم مثل هذا النص وقال أي قربة فعلها وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه ذلك. والصحيح أن ما جاء النص بالدلالة عليه أنه يصل الميت فإنه يصل ويفعل، وما ليس كذلك فلا يتوسع فيه. النص جاء فيه الحج عن الميت والعمرة عن الميت وعن المريض وعن العاجز، وكذلك الصدقة جاءت عن الميت، وكذلك الدعاء عن الميت. الصوم في خلاف بين أهل العلم، وإن كان الحديث فيه من مات وعليه صوم صام عنه وليه. فالعبادات المالية هي التي تصل، العبادات المالية، الدعاء، الصدقة، الحج، العمرة، هذه تصل إلى الميت، وما عداها يتوقف على الدليل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: من علم انتفى به، أو صدقة جارية، أو ولد صالح إيش قال يعمل له؟
يدعو
له، يدعو له، ما قال ولد صالح يعمل له، وإنما قال يدعو له. فالأمور التي جاء في الشرع ما يدل على أنها تصل إلى الميت يقال بها، لكن لا يتوسع في هذا الباب، لا يصلى عنه، ولا يعني يتقرب بشيء لم يكن ثابت في الشرع عن الميت. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: إذا فقدت بعض أعضاء الميت ثم وجدت بعد أن صلي عليه، فهل يصلى على هذه الأعضاء أم تدفن؟ لا تدفن بدون صلاة، لأن الصلاة وجدت على الميت، وهذه ليست الميت وإنما جزء من الميت. يقول: حكم نقل الميت مسافة السفر؟ إذا أوصى بذلك يجوز أن ينقل، سيما الآن النقل متيسر. يقول: النهي عن زيارة القبور للنساء هل يشمل زيارة شهداء أحد؟ يشمل حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. ما حكم إهداء ثواب الأضحية للميت الذي يظهر جوازه؟ ما هو وقت الأخير لأداء صلاة الضحى؟ هو إذا دخل وقت الظهر، يعني يستمر وقتها إلى قبيل دخول وقت الظهر. يقول: ذكرت سابقا أن أصناف الكفار ثلاثة: أهل الذمة، وأهل الحرب، وأهل حط نقط، وأهل إيش؟ من يذكر الصنف الثالث؟
معاهدين.
أهل الذمة وأهل الحرب وإيش؟ المعاهد والمعاهد. المعاهد يكون من أهل الحرب. المستأمن. نعم، أهل الكفار ثلاثة أصناف: أهل الذمة وهم الكفار الذين يقومون في ديار المسلمين وتحت حكم المسلمين، أهل العهد الذي بينهم وبين المسلمين عهد وصلح، أهل الحرب القائم بينهم وبين المسلمين حرب. هؤلاء من كان منهم دخل ديار المسلمين بأمان أو بإذن من ولي الأمر أو من مسلم من المسلمين فإنه يكون مستأمنا. يقول: بعض الناس يسلم تسليمتين في صلاة الجنازة، هل يوجد دليل على هذا؟ المنقول أنه يسلم تسليمة واحدة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ألحقها بالصلاة من كل وجه يرى أن يسلم تسليمتين. هل يصح أن يمسح الوجه بعد الدعاء أم هذا من البدعة؟ يعني بعض أهل العلم يعني يجوز مسح الوجه بعد الدعاء بناء على الحديث الوارد فيه، ومن يرى عدم صحة الحديث الوارد في ذلك فلا يرى مسح الوجه بعد الدعاء، والأولى أن لا يفعل. ماذا على المأموم إذا ترك واجبا في صلاته تهاونا؟ لا، إذا ترك واجب تبطل صلاته، متعمد هو إذا ترك واجبا متعمدا، لكن لو كان ناسيا أو جاهلا أنه ما تبطل صلاته. ماذا يفعل المأموم في الصلاة إذا لم ينتهي في التشهد الأول والإمام قام للركعة الثالثة؟ هو ينهي التشهد، يحاول يسرع في إنهاء التشهد في إنهائه، وإلا يقوم مع يتابع إمامه. طيب، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.